الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء وهذا الاجتماع المبارك في هذا المسجد من مساجد أهل السنة والجماعة، الذي نأمل أن يكون فيه خير عظيم للمسلمين ونفع في هذه البلاد وما حولها. إخواني في الله، إن من نعمة الله سبحانه وتعالى على عبده أن يهدي إلى الصراط المستقيم ثم يثبته عليه إلى أن يلقاه، فهذه أعظم نعمة على العبد أن يرزقه الله تعالى استقامة على دينه، استقامة على دينه. والاستقامة أن يلزم الإنسان الطريق المستقيم وأن يلزم المنهج القويم فيعمل بطاعة الله ظاهرها وباطنها ويجتنب معصية الله ظاهرها وباطنها. فإذا كان العبد كذلك ومضى على هذا الصراط حتى يلقى الله سبحانه وتعالى فهذه كرامة له، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بمعنى كلامه، قال: وأعظم الكرامة أو أعلى أنواع الكرامة هو دوام الاستقامة. والمؤمن لا يسأل عن الكرامة وإنما يجتهد في طريق الاستقامة، فمن رزقه الله سبحانه وتعالى ذلك واستقام على دين الله حتى يموت فإن هذه نعمة عظيمة. فإن من الناس من يقطع في استقامته التزام بالدين، عمل بشرائعه، اجتهاد في طاعة الله ظاهرها وباطنها وابعد عن معصية الله فترة من الزمان ثم ينقطع ويصرف عن ذلك، وهذا والله أعظم الخسران. فإن أضل الناس كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله هو من أضاع الطريق وقد قارب المنزل. إنسان يريد أن يمضي وأن يمشي إلى مكان معين فمشى مسافات طويلة حتى اقترب وصوله من ذلك المكان أخطأ الطريق، هذا أضل الناس. تعب واجتهد وتحمل المشاق ثم لم يصل، فلا هو بالذي ارتاح من أول الأمر من عناء السفر وبعد الطريق، ولا هو بالذي وصل إلى مراده ومطلوبه الذي ينشده. فهذا أضل الناس الذي ينحرف عن الطريق ويزل عن الاستقامة بعد أن قارب الوصول. فلذا من نعمة الله على العبد أن يحييه على الخير والطاعة حتى يموت، حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. فإذا مات على ذلك فقد فاز كل الفوز وربح كل الربح. يعني الإمام أحمد رحمه الله أنه في وقت احتضاره سمع ولده يقول: ليس بعد. فلما أفاق وكان في غشية وشي عليه، قال رحمه الله: سأله ولده: يا أبتي، سمعتك تقول ليس بعد، فما لك؟ قال: تخيل للشيطان يقول: فتني يا أحمد. أي فات على الشيطان أن يقويه، فجعل الإمام أحمد يقول: ليس بعد، أي ما فتك بعد، ما زالت الروح في الجسد. فيخاف السلف من هذا الحال. فليس العلو أن يمضي الإنسان سنين في جد واجتهاد وطاعة ثم يترك ذلك ويكمله، لكن العبرة أن يجاهد نفسه على الاستقامة على طريق الخير والهدى حتى يرضى الله سبحانه وتعالى. سمعنا آيات في صلاة المغرب في شأن أهل الكتاب، كيف ذمهم الله لما قال عليهم الأمد فلم يثبتوا على الدين. قال الله سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لما طال عليهم الأمد قست القلوب، أي طال عليهم أمل التذكير، أمل التعليم، أمل الوعظ، فقست تلك القلوب ففسقوا وصار كثير منهم فاسقين كما أخبر الله سبحانه وتعالى. ولذا عاتب الله المؤمنين بهذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، أي أما جاء الوقت أما حان الوقت الذي تخشع فيه قلوبهم لذكر الله، جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله تعالى بهذه الآية إلا 4 سنين. 4 سنين فعاتبهم الله، أي إلى متى؟ أما جاء الوقت الذي تخشع في قلوبهم لذكر الله؟ أما جاء في الوقت الذي تلين في قلوبهم لما نزل من الحق؟ ويؤخذ من هذه الآية أن الإنسان إذا كان مع العلم والتعليم ومع الذكر والوعظ ولم يجد خشوعا في قلبه أنه يلوم نفسه وأنه يعاتب نفسه. أما هذا الوقت الذي تخشع فيه قلوب من يقرأ كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن الله عاتب المؤمنين بهذا العتاب بعد إسلامهم ب4 سنين. فكل من لا يجد في قلبه خشوعا لذكر الله، خشوعا لما نزل من كلام الله، فإنه ينبغي أن يعاتب نفسه وأن يلومها كما عاتب الله تعالى المسلمين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا أن أهل الكتاب لما طال عليهم الأمد نصروا، قست تلك القلوب، ابتعدت عن طاعة الله جل وعلا. فالمسلم من أهم ما يسلكه ويجتهد فيه في هذه الحياة أن يجاهد نفسه على الاستقامة، على الصبر. أي طاعة تعمل بها جاهد نفسك أن تستمر عليها حتى تموت. المعاصي التي أنت مجتنب لها احذر أن تميل إليها أو أن تتساهل بها أو أن تسول لك نفسك أن تأخذ منها ولو شيئا يسيرا، فإن للشيطان خطوات يستدرج بها الإنسان. فالحفاظ على الاستقامة وعلى دوام ذلك وثباته هذا أعظم كرامة يكرم بها العبد في هذه الحياة الدنيا، أن يرزقه الله تعالى الاستقامة على دينه حتى يرضى. الله جل وعلا أمر المؤمنين بذلك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك في آيات كثيرة. قال الله تعالى لنبيه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. لا تطغوا أي لا تجاوزوا، الطغيان والمجاوزة أي مما يعينكم على الاستقامة ألا تغلوا ولا تجاوزوا ولا تطغوا فيما أنتم فيه. فالزموا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وابتعدوا عن الغلو والمجاوزة، فإن الغالي المتجاوز ينقطع ولا بد. ليحمل نفسه الثقل ينقطع عنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، أي سيتركون ما هم عليه من التنطع ويؤدي بهم ذلك إلى الهلكة. فأنت مأمور أن تستقيم كما أمر الله، لا تجاوز، وأيضا لا تفرط، استقم كما أمر ومن تاب معك ولا تضرب. وهكذا قال الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: فكركم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وأنت قابل بين هذه الآية والآية الأولى، فاستقيموا إليه واستغفروه، أي سيحصل منكم تقصير ولا بد في استقامتكم، فاستغفروا الله جل وعلا. فاستغفروا الله جل وعلا على ما يحصل منكم من تقصير. فهذه الآية مع الآية التي قبلها في سورة هود وهذه الآية في سورة فصلت ترشد إلى أمر عظيم، وهو أن الإنسان لا يختار في استقامته طريق المجاوزة والغلو، بل يلزم ما أمر الله تعالى به. فإن حصل منه تقصير ولا بد أن يحصل منه تقصير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا، أي لا يمكن أن تحصوا كل الاستقامة، فسيحصل منكم تقصير. ودواء التقصير أن تستغفروا الله جل وعلا مما قد يحصل، فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. فإذا أنت أيها العبد مأمور أن تستقيم على ما أمر الله تعالى به، على من جعل الله، ليس الإنسان بكيفه أو بذوقه أو بما يريد، يأخذ من الدين ما يريد ويترك ما يريد ويفعل متى يريد ويترك متى يريد، بل واجب عليك أيها المسلم ما دمت مسلما أن تستقيم على الإسلام الذي أمر الله تعالى به، وأن تحرص بعد ذلك على الثبات عليه والاستمرار فيه حتى تلقى الله جل وعلا. وهذا الذي أمر به العبد، أن يستقيم، فإن لم يستطع أداء الاستقامة على أكمل الوجوه قارب ذلك. قال نبينا عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا. التسديد أن تصيب وجه الصواب دون أي مخالفة، فإن لم تستطع هذا التسديد كسداد السهم فقارب ذلك واجتهد فيه حتى تلقى الله جل وعلا. ولذا لما جاء سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، يريد قولا جامعا قولا شاملا لا يسأل عنه أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم. استقم على طاعة الله، استقم على دين الله، انظر ما أمر الله به، سواء كان هذا الأمر ظاهرا للناس أو خافيا عنهم فاعمل به. هذا هو المستقيم، وهكذا انظر ما نهى الله جل وعلا عنه فاجتنبه واتركه، سواء كان هذا الأمر أمام الناس أو خافيا عنهم، فبذلك يحصل لك النجاة ويحصل لك الخير في الدنيا والآخرة. وتأمل ما وعد الله تعالى به من استقام على دينه في الآيات المباركات التي في سورة فصلت. قال الله سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة،
ولكم فيها ما تشتري أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله أي آمنوا بالله ووحدوه ثم استقاموا على توحيد الله فلم يشركوا به شيئا واستقاموا على طاعة الله فلم يعصوه بشيء من المعصية متعمدين واستقاموا على أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام فلم يجاوزوا ذلك ويغلوا فيه ولم يقصروا في ذلك ويفرطوا. قالوا ربنا الله ثم استقام. فالذي يفرط في طاعة الله هذا لم يستقم، والذي يعمل بمعصية الله جل وعلا هذا لم يستقم. فالمستقيم الذي يوحد الله ويستقيم على توحيده، يطيع الله ويستقيم على طاعته، يعمل بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستقيم على ذلك. قالوا ربنا الله ثم استقام. تتنزل عليهم الملائكة أي عند الموت، تحضر إليهم الملائكة مبشرين، يقولون لهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وما أحسن من بشارة في ذلك الموقف، لا تخافوا مما ستقدمون عليه، سيأتي القبر، ستأتي أحوال القيامة، سيأتي الموقف بين يدي الله، لا تخافوا من ذلك فأنتم على خير. ولا تحزنوا، لا تحزنوا على ما وراءكم، لا تحزنوا على أولاد ولا زوجات ولا أموال ولا شيء من ذلك، فيطمئنونهم على أمرين مهمين. الأمر الذي سيقدمون عليه يأمرونهم ألا يخافوا منه، والأمر الذي يتركونه وراءهم يأمرونهم ألا يحزنوا عليه. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، هذه الجنة التي وعدتم بها أبشروا بها، أبشروا بنعيمها، أبشروا بخيراتها. ثم تقول لهم الملائكة نحن أولياؤكم، والولي هو القريب الحبيب، القريب الذي يكون بجانب وليا ويكون محبا له محبة صادقة. نحن أولياؤكم أي نحن معكم، لأنهم يقولون نحن مرافقون معكم، لا تحزنوا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي من الآن نحن معكم، وفي قبض أرواحكم نحن معكم، وفي قبوركم، وفي يوم القيامة، وفي كل موضع نحن معكم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، كل ما تطلبون فيها نزلا من غفور رحيم. والنزل هو الضيافة، أي يعد الله تعالى لكم ضيافة تنزلون عليها حين تقدمون عليه سبحانه وتعالى. فتأمل هذه البشارات العظيمة لمن استقام على دين الله، يبشر بهذه البشارات عنده، بشارات عظيمة، بشارات كبيرة ينشرح لها قلب المؤمن وتطمئن لها نفسه ويرتاح ويطمئن. فهذا مما يحث العبد أن يجاهد نفسه أن يستقيم على دين الله
وعلى طاعة الله جل وعلا. أنت مأمور بذلك أيها المسلم، مأمور أن تستقيم في عقيدتك، تكون العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجتنب العقائد الفاسدة، العقائد المخالفة. مأمور أن تستقيم في أقوالك، لابد أن يكون لسانك مستقيما بالكلام الطيب وبذكر الله، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالكلام الحسن بل والأحسن كما أمر الله تعالى به، وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن. وهكذا أنت مأمور بالاستقامة في أفعالك، أفعالك طاعة الله جل وعلا، مجتنب لمعصية الله سبحانه وتعالى مهما كان. هكذا مأمور أن تستقيم في هيئتك وفي منظرك كمسلم، يظهر عليك أثر الاستقامة، ويظهر عليك ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام وما أرشد إليه. فهكذا العبد مأمور أن يستقيم في كل حاله، وأن يجتهد في الثبات على ذلك حتى يلقى الله، فإن هذا من أهم ما يكون. فإن من الناس من ينقطع والعياذ بالله، يمشي يمشي ثم ينقطع إلى أن يصل إلى فعل المحرمات وترك واجبات أوجبها الله سبحانه وتعالى. كل ذلك من التفريط في الاستقامة، والاستقامة من الله كما قال الله تعالى في آيات كثيرة: إن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالله جل وعلا هو الذي يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم. ولذا شرع للعبد أن يسأل الله جل وعلا ذلك في كل صلاة، بل في كل ركعة، بقوله: اهدنا الصراط المستقيم، بعد توسلات عظيمة وثناء على الله جل وعلا، يسأل العبد ربه أن يهديه الصراط المستقيم، أي الطريق القويم الذي يسير عليه إلى أن يلقى الله جل وعلا. من أعظم ما يعين العبد على استقامته وعلى ثباته على ذلك، لأن الإنسان كما سبق مأمور أن يجاهد نفسه على ذلك. فمن أعظم ما يعينه على ذلك بعد توفيق الله جل وعلا أن يلزم ما أمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن يلزم ما أمر به في كتاب الله وفي سنة رسول عليه الصلاة والسلام، لا يجاوز. لأنه إذا جاوز وشدد على نفسه شيئا ليس مشروعا سيمل، سيسلم، وبالتالي سينقطع. وهكذا إذا فرط وقصر يستدرك في التفريط والتقصير ويتتابع فيه حتى يزل ويترك الاستقامة. فالأمر بين ذلك، كما أرشد الله تعالى إليه بقوله: فاستقم كما أمرت، استقم كما أمرك الله وكما أمرك رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تجاوز. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الصحابة إلى أن يكلفوا من العمل ما يطيقون. يا ثلاثة نفر، قال أحدهم: سألوا جاءوا إلى بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته، سألوا عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف صلاته، كيف صيامه، كيف طاعته.
فلما أخبروا عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها أي رأوها قليلة. عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام رأوها قليلة، يريدون أن يجتهدوا أكثر. قالوا هذا رسول الله، قال غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فنحتاج إلى عبادة أكثر من رسول الله. انظر، فقال أحد هؤلاء الثلاثة: أما أنا فإني أصلي الليل كله ولا أنام. وقال الثاني: وأما أنا فإني أصوم الدهر كله ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. رأوا أن هذا العمل هو من الاستقامة عن اجتهاد منهم رضي الله عنه، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأنكر عليهم. قام خطيبا وقال: أما والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي أي تركها ولم يردها فليس مني فليس مني. أرشد النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الناس أن الاستقامة التي تكون هي الاستقامة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن رأى أنه سيعمل بالطاعة أكثر من رسول الله عليه الصلاة والسلام ففهمه هذا للاستقامة غير صحيح. ولو كان الرسول عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهذا أمر مهم أن الإنسان يستقيم كما أمره الله. احذر أن تميل إلى غلو، الخوارج غلوا فتركوا الاستقامة، غلو مجاوزة في الدين، وأناس فرطوا تساهلوا في بعض المعاصي، تساهلوا في بعض الواجبات فتركوا الاستقامة أيضا. وكما قال ابن القيم رحمه الله: ما أمر الله تعالى بأمر ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر إلا كان للشيطان فيه نزغتان أو نبذان، نزغة إلى غلو وإفراط، ونزغة إلى تقصير وتفريط والحق بينهما. فمن أعظم ما يعينك على الاستقامة أيها المسلم أن تلزم طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا جاوزت ذلك ستنقطع ولا بد، وإذا فرطت في ذلك ستنقطع ولا بد. فالخير كله بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيضا مما يعينك على الاستقامة أن تعتني بالعلم، بالتعلم، فإن العلم مما يعين العبد أن يستقيم على طاعة الله. الجاهل قد يأتي من يجرف إلى المعاصي، الجاهل خشية الله تعالى في قلبه ضعيفة، الخوف من الله تعالى في قلبه ضعيف، يترك الاستقامة لأيسر الأسباب. لكن صاحب العلم يكون خشيته لله أعظم، وخوفه من الله جل وعلا أكبر، وكلما ازداد علما ازداد لله تعالى خشية، وكلما ازداد لله خشية ازداد على طاعته حرصا، وثبت على ذلك واستقام على دين الله. فالعلم أيها المسلم يعينه على الاستقامة على طاعة الله حتى الموت بإذن الله جل وعلا. العلم نور ينور لك الطريق، يبصرك في الهدى. كم من إنسان مال إلى الغلو والمجاوزة بسبب الجهل، كم من إنسان مال إلى التفريط والتقصير وتضييع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام بسبب الجهل، فالعلم نور. ولذا انظر أهل الكتاب الذين سبق أن ذكرنا الآية التي تدل عليه، لما طال عليهم الأمل، أي طال عليهم الأمل في العلم والتذكير، فسد القلوب. فالعلم يثبت القلوب على الطاعة، وهؤلاء لما طال عليهم الأمل برسلهم طال الوقت بمن كان يذكرهم، طال الوقت بمن يرشدهم ويعلمهم، قست قلوبهم وصار أكثرهم فاسقين. فالعلم والتعليم والتذكير مما يعين العبد على الاستقامة على طاعة الله جل وعلا. ولذا ترى أحرص الناس على الاستقامة من يعتني بالعلم، وأحرص الناس على طاعة الله، وأحرص الناس على البعد عن معصية الله، وأحرص الناس أن يدوم على هذا الطريق حتى يلقى الله جل وعلا. ما الفائدة أن يمشي الإنسان فترات من الزمان ثم ينقطع، ولكن يجتهد أن يسير على هذا الطريق حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. مما يعينك أيضا على الاستقامة والاستمرار في ذلك حتى تلقى الله جل وعلا الجليس الصالح، جالس الصالحين المستقيمين أهل العلم والصلاح، فإن هذا من حكمة الله جل وعلا أن جعل الناس بعضهم يتأثر ببعض، حكمة لله سبحانه، يؤثر الواحد من الناس على الآخر. ولا تظن أنه لا يؤثر عليك إلا من كان أكبر منك أو أرفع منك منزلة ودرجة، والله قد يؤثر عليك من هو أيسر منك، من هو أقل منك علما، ومن هو أصغر منك سنا، ومن هو أقل منك فهما، ومن هو أقل منك ذكاء، يؤثر عليك. ابن آدم تؤثر عليه، تؤثر عليه مجالسة الحيوانات، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: السكينة في أهل الغنم، والغلظة والجفاء في البدادين أهل الإبل. كلهم بشر، ولكن هذا البشر جالس الغنم، الغنم طبعها الضعف، طبعها السكينة، إذا رجمها ربما يقتلها يمينها، إذا سقطت من مكان تأثرت بضعيفة، فكان الراعي للغنم في سكينة، وكان أهل الغنم أهل سكينة، ورعاة الإبل أهل فخر، خيلاء، غلظة، قسوة، بسبب المجالسة. فإن الإبل غليظة الطباع، شديدة الطباع، أيضا مترفعة متكبرة، ترى الإبل لا تأكل إلا من رؤوس الشجر، دائما رافعة لرأسها، الغنم رأسها بين رجليها وتأكل مما بين رجليها. فأثر في الإنسان مجالسة حيوان، فكيف بمن جالس الإنسان يؤثر عليه ولا هو. ولذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام المتزوج أن يحرص على امرأة ذات دين، أن يحرص على امرأة ذات دين، تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين، كذبت يداك، أي تمسك بذات الدين. ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج أي امرأة، أنت الرجل وأنت القوام وأنت المتصرف، ستؤثر عليها وتردها إلى ما أنت بها، ولو كانت امرأة ضعيفة، ولو كانت القوامة للرجل، ولو كانت كالأسير عنده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما هن عوان عندكم. لكن تؤثر على الزوج بمجالسة. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى امرأة ذات دين حتى يحفظ دينه وحتى تكون عونا له على حفظ دينه وعلى الاستقامة على طاعة ربه. فالجليس أيها المسلم يؤثر عليك أيما تأثير، يؤثر عليك مهما كان. فالمسلم يحرص على الجليس. كم من إنسان تعلم السرقة لما جالس أناسا يسرقون، ما كان يسرق ولا يعرف السرقة، لما جالس أناسا يسرقون سرق. كم من إنسان ترك الصلاة لما جالس أناسا يتركون الصلاة، ربما ينشأ في أسرة منابضة على الصلاة مستقيمة على ذلك، فيجالس أناسا يتساهلون في الصلاة، اليوم يصلي غدا أيضا يخرج يصلي المسجد، بعد غد يصلي في البيت الذي يلي يصلي في المكان الذي هو فيه، بعد ذلك يترك الصلاة. كم من إنسان تعلم نقل القات لما جلس من يأكل القات. كم من إنسان تعلم شرب الدخان لما جالس من يشرب الدخان، ما كان يشرب ولا يعرف ذلك، رأى الناس قلده. بل كم من إنسان ارتكب البدع المكثرة، سلك طريق الزندقة. كم من إنسان اتبع الروافض أو سلك سبيل الخوارج أو تأثر ببعض ملل الكفر من اليهودية والنصرانية بسبب المجالسة. فالجليس يؤثر على جليسه. فمن أعظم ما يعينه على الاستقامة أن تجالس المستقيمين، ما دمت فيهم أنت في أمان بإذن الله جل وعلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ما دمت مجالسا لهم لن تشقى بإذن الله. أما الجليس السيء، الجليس الفاسد يؤثر عليه، لا سيما إذا كان على الجليس رقصا، فإن تأثير الرقص أشد من تأثير غيره، لأن الرأس كالملك المطاع، الإنسان الذي له مكانة ومنزلة يؤثر على صاحبه أكثر من غيره، وإن كان لغيره أيضا تأثير كما سبق بيانه. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله، على دين صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالل. فالمرء على دين خليله، فانظر من تخالل، وانظر من تصاحب، وانظر من تجالس، فإن الجليس يؤثر على جليسه. فمما يعينك على الاستقامة وعلى الثبات على ذلك أن تجالس أهل الاستقامة. ذاك الرجل الذي قتل 100 نفس، رجل ما يعرف إلا القتل، لأنه في بلد عرف بالشر، فالناس لا يعرفون إلا بذلك، حتى قتل بالمرة الأخيرة إنسانا عابدا لله جل وعلا، ولكن من جاء قتل 99 نفس، ثم جاء يسأل: من أعلم هذا؟ أبو فلان. فدلوه على رجل عابد صالح راهب، لكن ليس عنده علم، جاهل، جنى على نفسه، الجهل جناه. يا يسأل قال: أنا قتلت 100 نفس أو 99 نفس، هل لي توبة؟ قال: لا، ليس لك توبة. قال: نطه من رحمة الله، فقتل هذا المفتي وكمل بهدمه. وابتغوا مفتوح، ولكن هذا المفتي أخطأ. ثم سأل مرة أخرى: من أعلم أهل الأرض؟ دلوه على رجل صاحب علم. أتى قال: هل لي توبة؟ قتلت 100 نفس. قال: نعم، من يمنعه من التوبة؟ من يحول بينه وبينها؟ ولكن أوصيك بوصية، انظر إلى العالم. قال: أرضك هذه الذي أنت فيها أرض سوء، أي أرض قتلت فيها 100 نفس وهم ينظرون إليك، أرض سوء هذا، وجلساؤك جلساء سوء، فانتقل من هذه الأرض واخرج إلى أرض كذا وكذا، لأن بها أناسا صالحين يعبدون الله، فقم فيهم واعبد الله جل وعلا معهم. تأمل هذه الوصية من هذا الرجل، فقط ذاك الرجل كما هو معلوم ومات في الطريق.
من الأرض التي هو فيها، الأرض التي قد سفك فيها دما من ذي نفس إلى أرضها أناس صالحين، إلى أرضها أناس بها أناس صالحون عابدون لله، وأمره أن يعبد الله جل وعلا معهم. فالجليس عون لك على طاعة الله، إذا نسيت ذكرك يا فلان كذا وكذا، وإذا ذكرت كان عونا لك ونشطك وقوى عزيمتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بالأمير خيرا يسر له وزير صدق وزيرا صادقا صادقا، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله بالأمير شرا جعله وزير سوء إذا نسي لم يذكره، وإذا ذكر لم يعنه. الصاحب السيء يهون في عينك الشر، يهون في عينك المعصية، يجعلك تنظر إليها يسيرة، يهون في عينك الظلم للناس، يهون في عينك أخذ الحقوق، يهون في عينك ترك الواجبات، يهون في عينك ارتكاب المحرمات، يجعله عندك شيء يسير. ولكن الصديق الصالح المستقيم يعظم عندك محارم الله وأوامر الله ونواهي الله حتى تعمل بها. هكذا مما يعين العبد على استقامته واستمراره على ذلك أن يدعو الله تعالى بذلك، يدعو الله ولا ينفع عن دعاء الله، فإنها مكسب للعبد وخسران وضلال أن يمضي زمنا في خير وطاعة واستقامة ثم يرجع على وراءه. كان من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن سرقس يقول: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الحور. الحور هو التراجع والتأخر، بعد الحور أي بعد التقدم. اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الحور. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه مما علم عليا يقول: اللهم إني أسألك الهدى والسداد، ثم يقول: واذكر بالهدى هدايتك الطريق، من يهديك الطريق، واذكر بالسداد سداد السهم حين تسدده ويصل إلى موضع الذي تريد، هذا هو السداد. فيسأل الله الهدى والسداد، ويعلم علي رضي الله عنه أن يسأل ذلك. وأمر الله تعالى المؤمنين، بل أوجب عليهم في كل يوم وليلة 17 مرة أن يسألوا الله تعالى الهداية إلى الصراط المستقيم، في قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة وجوبا، إضافة إلى ما يقرأه العبد في صلاة النافلة. ربما يسأل هذه المسألة في اليوم أكثر من 50 مرة، كل ذلك لأهمية هذا السؤال، لأن الله يعلم أن من أهم ما يسأله العباد إياه أن يسألوه استقامة على دينه وثباتا على ذلك حتى يلقوه. ولذا كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان من دعاء صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فسأل الله الاستقامة والدوام على ذلك، فإن هذا أعظم كرامة يكرمك الله تعالى بها، أن تموت على طاعة الله، أن تموت على الاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونترك المجال لأخينا أبي حنان صالح فليتفضل، وبارك الله في الجميع.